بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، نعم، قال المصنف رحمه الله، قال فصل: ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟ متفق عليه. نعم، قال المصنف هنا رحمه الله: ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كما أن الصفات تثبت بما جاء في كتاب الله عز وجل، أيضا باب الأسماء والصفات وسائر باب العقائد أيضا يثبت بما ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأهل السنة والجماعة وعلى رأسهم أهل الحديث يأخذون عقائدهم من كتاب الله عز وجل ومن سنة نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يتعدون القرآن والحديث، لأن السنة هي أصل، كما أن القرآن يعتبر أصلا، والله سبحانه وتعالى أمر بالرجوع إلى كتابه وإلى سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فلا غنى للمسلم عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هذا الذي يستطيع أن يستغني عن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهي مبينة للقرآن، وهي مفسرة للقرآن، وهي معبرة عن القرآن، وهي عليها مدار كثير من الأحكام الشرعية، وهي تعتبر وحيا، فالله سبحانه وتعالى أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم القرآن، وأيضا السنة تعتبر وحيا من الله عز وجل، فما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم فإنما يعتبر وحيا من الله، كما قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالسنة وحي كما أن القرآن وحي، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. والله يقول: أنزل الله عليك الكتاب والحكمة. الكتاب القرآن، والحكمة هي السنة باتفاق السلف. فلهذا فنأخذ العقيدة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما ثبت في الأحاديث الصحيحة فواجب قبول ذلك وواجب الإيمان به، كما قال المصنف: ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالسنة تفسر القرآن وتبينه، كما قال الله: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. قال: وتدل عليه وتعبر عنه، وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. ليس كل ما ينسب إلى السنة واجب قبوله وواجب الإيمان به، إنما واجب قبول ما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأحاديث الصحيحة سواء كانت متواترة أو كانت آحادا. أما الأحاديث الضعيفة فهذه لا يبنى عليها حكم ولا يؤخذ به في باب العقائد أو في باب الأحكام، فإنما الواجب الأخذ بما صح من السنة، ولا يشترط أن تكون السنة التي يعمل بها في باب العقائد أن تكون متواترة، لا، سواء كانت متواترة أو كانت آحادا، فكل ما ثبت، كل ما ثبت بدون تفصيل ولا استثناء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيفيد العلم وواجب قبوله والإيمان به. هذا الذي عليه عامة أهل السنة. وخالف في ذلك طائفة المعتزلة الذين يزعمون أن العقيدة لا تؤخذ بأحاديث الآحاد، لأن أحاديث الآحاد لا تفيد إلا الظن. قالوا والعقيدة يحتاج إلى أمور يقينية، كيف تبني عقيدتك على أمور ظنية؟ هكذا بنوا الشيء على باطل، قالوا أحاديث الآحاد لا تفيد إلا الظن، وباب العقيدة من باب اليقينيات فلا يقبل فيها إلا ما كان يقينيا. فلأجل هذا ردوا وأهدروا كثيرا من نصوص الصفات بهذه الحجة الواهية. إذا كانت أحاديث الآحاد لا تفيد إلا الظن، فما هو الذي يفيد اليقين؟ عندهم الذي يفيد اليقين القواعد العقلية، القواعد العقلية هذه عندهم تفيد اليقين، فهي التي يعملونها في باب العقائد. وأما الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فعندهم لا تفيد إلا الظن، فإذا ترد وتدفع. هذا قول المعتزلة. وطائفة أخرى يقبلون الأحاديث لكن يردونها بطريقة أخرى. المعتزلة بصراحة يقولون هذا الحديث متواتر، إذا كان الجواب لا هو من أحاديث الأحد يقولون إذن لا نقبل. أما طائفة أخرى وهم الأشاعرة فيسلمون بصحة الحديث لكن يعملون التأويلات التي هي في الواقع تحريفات، فيردون النصوص بحجة أن هذا النص لا يفيد هذا المعنى وإنما يفيد معنى آخر إلى غير ذلك. لكن أهل السنة كما تقدم يقبلون كل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكما جرت عادة المصنفين أنهم يذكرون نصوص القرآن ثم يذكرون نصوص السنة كما هي عادة الأئمة، فالمصنف رحمه الله ذكر جملة من الآيات التي تضمنت شيئا من الصفات ثم أتبع ذلك بذكر الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في باب الصفات، ومن ذلك هذا الحديث حديث أبي هريرة في إثبات نزول الرب سبحانه وتعالى. فأهل السنة يعتقدون بأن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الآخر من الليل نزولا يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى، لا نشبه نزوله بنزول المخلوقين لأنه سبحانه وتعالى كما أخبر عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه المسألة مسألة مهمة أفردها الأئمة بالتأليف، منهم الإمام الدارقطني والصابوني وشيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ الذهبي وغيرهم. وهذا الحديث حديث النزول كما ذكر عثمان بن سعيد الدارمي أنه أغيض حديث على الجهمية، يتغيض الجهمية ومن نحى نحوهم من هذا الحديث الذي فيه أن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل. فهكذا يؤمن أهل السنة بذلك أن الله سبحانه وتعالى ينزل حقيقة، لكن هذا النزول يليق بجلاله وعظمته، لا نعرف كنه ولا كيفية هذا النزول. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن نزول الرب تبارك وتعالى في أحاديث كثيرة بلغت حد التواتر، فإن رواة حديث النزول يزيدون على 23 راويا، وقد حكم أئمة الحديث على هذا الحديث بأنه يعتبر حديثا متواترا، فقد تواتر النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات نزول الله سبحانه وتعالى، لكن يبعد عن الأوهام أن هذا النزول كنزول الآدمي أو نزول المخلوقين. لا، الله سبحانه وتعالى ينزل وهو ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فنؤمن بظاهر اللفظ ونكل كيفية هذا النزول إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى لم يخبرنا بذلك في كتابه ولا نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته. ورد أحاديث النزول الجهمية والمعتزلة، وزعموا أن الذي ينزل إنما هو أمر الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ينزل ربنا في الثلث الآخر من الليل، وهم يقولون أن الذي ينزل هو أمر الله، أو الذي ينزل رحمة الله، أو الذي ينزل هو ملك من الملائكة. وهذا كله تحريف وتعطيل، وهذا كله مردود وباطل كما ذكر العلماء، لأنه خلاف ظاهر النص، ولأن الحديث صرح بأن الله يقول: هل من داع، هل من يسألني فأعطيه سؤلة، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. هل يمكن للملك من الملائكة أن يقول هذه العبارات؟ هل يمكن لرحمة الله يعني تقول هذه العبارة أو أمر الله؟ لا، هذا واضح وصريح في أن الذي ينزل هو الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا حدد هذا النزول بالثلث الأخير من الليل، ورحمة الله وأمر الله ينزلان في كل وقت، والملائكة يصعدون وينزلون في كل وقت. فلهذا فهذا الحديث صريح في أن الذي ينزل هو الله سبحانه وتعالى نزولا يليق بجلاله وعظمته، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وفق الله الجميع إلى هنا، والحمد لله.